بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. ولازم أذكر دائما وأبدا أنه برنامجنا سوى على الجنة عشان نعرف أنه الجنة قريبة والجنة سهل تدخلها، لكن دائما وأبدا خلي في بالك نقطة، الجنة تحتاج إلى ثمن. الجنة مش راح تدخلها مجانا. أنت الآن لو احتاجت تشتري رغيف خبز عشان تأكل، تحتاج أنك تروح على السوق، تدفع فلوس، تمشي بشارع، تقطع الشارع، توقف عند المخبز، تدفع مال عشان تأخذ رغيف الخبز. لو بدك تشتري قميص لازم تجمع مال أو تشتغل عشان تجيب فلوس وتروح على السوق وتبدأ تفاصل ومش عارف إيش عشان تاخد القميص. فالسؤال لازم كل واحد يسأله نفسه، إذا كان رغيف الخبز ولبس القميص وشراء الخضرة وحصول حبة فواكه تحتاج منك إلى عمل وبذل من أجل الحصول عليها، فهل ستكون سلعة الله وهي الجنة مجانا؟ أبدا. الجنة مش أمنية، الجنة عمل، الجنة مال تدفعه مقابل حصول على الجنة، وجهد يبذل مقابل الحصول على الجنة، لأن الجنة سلعة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن سلعة الله غالية، بس مش مستحيلة. هي غالية، أيوة غالية، لكن مش مستحيلة ولا هي صعبة ولا هي بينك وبينها جدر وحيطان وبحار ومحيطات، أبدا. الجنة خطوة، لو اتخذت خطوتك صح وإنت في الدنيا رح يكون شعارك في الدنيا سوى على الجنة، وندخل الجنة مع بعض فعلا سوى على الجنة. حديثنا اليوم بتعلق في نقطة مهمة كل واحد بتعرض لها. احنا عشان نعيش بدنا مال، عشان نشتري، عشان ناكل، عشان نشرب، ندفع أجرة بيت أو ندفع نفقات بيت، انت تحتاج إلى مال. فالسؤال لازم تسأله نفسك، المال اللي بتحصل عليه ترى حلال ولا مال حرام؟ المال اللي بتحصل عليه ترى يرضي وجه الله ولا في شبهة؟ لازم تفكر فيه. انت عارف ليش؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. يعني واحد أخذ فلوس بالحرام واشترى طعام وأكل وشرب، الطعام والشراب يتحول إلى دم وعظم وعصب ولحم وشحم. هذا المال الحرام الذي نبت منه الجسد تصلب في جهنم حتى يذوب المال الحرام، وشوف متى مال الحرام يذوب عشان تدخل بعدها الجنة. كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. من اقتطع حق أخيه، من اقتطع شبرا من حق أخيه، طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين. المال الحرام عند الله عز وجل كل مال أخذته بغير وجه حق، مال اليتيم، الرشوة، السرقة، الظلم، استغلال المنصب، كل هذه مال حرام. وأوعى حد يضحك عليك ويقول لك فلان زلم ملحلح وبيعرف كيف يشتغل ودخل العمل تبعه ولا الوظيفة، كانت معه سيارة قديم وهسه ما شاء الله عنده سيارات وعمارات. أوعى الناس تأخذك بكلامها وتتجرع على المال الحرام. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه، في يوم من الأيام يوضع أمام سيدنا عمر وعاءين، صحنين، واحد فيه عسل وواحد فيه سمسم، وهذا زمان كان حلويات يعني يأكلها العظماء، وطريقة الأكل أنه بيحط إصبعه على العسل وبعدين بيحطه على السمسم ويأكل، هذه حلويات وأكل خصوصي. فوضعت بين يديه فقال: أكل المسلمين أكله؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، إنما هو طعام الأمراء. فقال: يا رافع، رافع اللي هو وزير الخزانة عنده، وزير المالية، يا رافع ارفعه، لا حاجة لنا بطعام نتنعم به في الدنيا ثم يكون علينا وبالا عند الله عز وجل. بحاسب نفسه على النفس، بحاسب نفسه على اللقمة، بحاسب نفسه على الطعام. أيوة، لأنه هو تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم. يوم النبي عليه الصلاة والسلام، يوم الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، وإذا بالحسن أو الحسين يدخل إلى المسجد، فينزل النبي عليه الصلاة والسلام ويشق الصفوف حتى يصل إلى الحسن أو الحسين، فيرفع على كتفه طالع في النبي عليه الصلاة والسلام باتجاه المنبر، فينظر النبي في فم الطفل وإذا فيه تمرة، فأدخل النبي إصبعه الشريف وقال له كخ كخ، يعني طلعها. أصحاب النبي سمعوا فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الطعام جوا المسجد، فقالوا يا رسول الله إنما هو طفل، خليه في تمه يا رسول الله. ظنوا أن النبي بدوش حد يأكل في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أخشى أن تكون من بيت مال المسلمين، وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، أنا خايف يكون المال اللي في ثم الولد مال حرام، أنا أخشى أشك، أنا مش متأكد، أيوة صح مش متأكد، بس أنا خايف يكون المال حرام، وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وطلع التمرة من ثم الولد الصغير، مع أنه يا أخواني طفل وصغير، وما قالش هذا ابن بنت النبي وإحنا من آل البيت وإحنا سادة الأمة أبدا، لأنه كل هذا مش راح ينفع لك ولا راح يشفع لك عند الله عز وجل أن تأكل مال الناس. وتربوا أصحاب النبي من هذا الفعل الكريم الشريف. وصار النبي عليه الصلاة والسلام بعدها يلاحظ أنه لما بنصلي الفجر في واحد من أصحاب النبي بيصلي وعلى طول ركض بيطلع من الجامع، ولا بقعد ولا بيسبح ولا بيسلم على اللي جنبه بالمسجد، بيصلي الفجر وبيطلع ركض من باب الجامع. ولاحظ النبي الحكي هذا بدأ يتكرر، فقال عليه الصلاة والسلام ادعوا لي فلانا، نادوا لي إياه. قال له تعال، انت لما بتصلي الفجر بتطلع بسرعة، ليش ما بتقعد معنا وتسبح وتستغفر؟ فقال يا رسول الله، شوف الأثر، شوف الأمانة عند النبي كيف تربي أمناء. فقال يا رسول الله إن لجاري نخلة تطل على فناء بيتي، يعني هاي السور بيننا وهي النخلة طالعة، بس النخلة طالعة مائلة عوجة، وإن لجاري نخلة تطل على فناء بيتي، فإذا حركتها الرياح بالليل تساقطت منها تميرات في فناء بيتي، فأنا أرجع إلى بيتي فأجمع التمرات وألقيها في فناء جاري قبل أن يستيقظ أولادي فيأكلوا منها شيئا. يا رسول الله، إذا أنت بتحاسب الحسن ولا الحسين على تمرة، وأنت نبي الله ورسول الله وحبيب الله، وهذا آل بيتك وهذول أولاد فاطمة وعلي، إذا كان أولاد بنتك بتحاسبهم مع تمرة، شو أحكي أنا؟ فأنا يا رسول الله برجع ركض وبجمع التمرات وبرميهم على فناء جاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا لي جارك، نادي جارك. وجاء الجار وإذا به يهودي من يهود المدينة المنورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفاضله ويجادله تبيع النخلة، فقال لا، طبعا هو بيقدر يبيع بس مدام النبي طالبها مش راح أبيعها. قال تبيع النخلة؟ قال لا. قال إذن تعطينا النخلة وأعطيك مكانها 10 نخلات؟ فقال لا. شوف هو تجاريا ربحان، بس الموضوع مش تجاري، الموضوع بدي أكسر كلمتك يا محمد بنظرة اليهودي. وصار لازم واحد يتدخل، وإذا برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنا أحدثه، أنت يا رسول الله حنين وماخذ بالمنطق وبالهداوة، أنا بحكي معه يا رسول الله، ولازم يكون حوالين علماءنا ناس يعرف يحكوا مع الناس الثانيين. فقال يا رسول الله أنا أحدثه، يا أخو القردة أتعرف مالي؟ قال أعرفه. قال فأي مالي أحب إليك؟ قال لك مال في منطقة اسمها بيرحاء فيها 52 نخلة، هي خير نخل المدينة. فقال تأخذها وتعطيه النخلة؟ فقال أفعل. الكلمة لو أردت إنك تعمل ميزان أنا خسران كصحابي، بس أبدا، أنا بدفع الدنيا كلها ولا كلمتك يا رسول الله تنزل على الأرض، أنا بدفع مالي وأحسن مالي وكل نخلي، وبدفع كل جهدي ومالي ونفسي وروحي، بس كلمتك يا رسول الله ما تنزلش الأرض. فقال له خذ المال وأعطه النخلة. فقال هي لك. الفكرة انه يحاسب نفسه على التمرة، ما تدخلش المال الحرام، اوعى يدخل بيتك وتطعمي اولادك وتطعمي زوجتك وتوكل انت مال حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون دخول الرجل النار في اخر الزمن على يد زوجته وأولاده. تعرفين ليش؟ يطلب لهم الحلال، بيشتغل، عنده دخل وعنده راتب وعنده وظيفة، لكن الدخل محدود، لكن نفقات الدنيا كثير ودخله محدود. يطلب لهم الحلال فلا يكفيهم فيطلب لهم الحرام. بدنا وبدنا 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 والدخل مش مكفي، بيبدأ ياخذ رشوة وياخذ سرقة، وبيبدأ ياخذ من مال الحرام، وبيبدأ ياخذ من هون ومن هون عشان يكفيهم. يدخل الرجل النار في آخر الزمن على يد زوجته وأولاده. يطلب لهم الحلال فلا يكفيهم فيطلب لهم الحرام. لكن شوف تربية الإسلام، تربية الإسلام غير هيك. كان الرجل إذا أراد أن يخرج إلى عمله تقول لوزه زوجته عند الباب وهو طالع، زوجته توقف وتقول له اسمع، اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ارجع وقل لنا اليوم ما لقيت الشغل، مننام جوعانين مش مشكلة، مننام هديك الليلة بدون عشاء مش مشكلة، لكن اوعى تدخل علينا مال حرام، اوعى تجيب لنا فلوس حرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. شوف تربية الإسلام. علشان هيك أنا بقول لازم كل واحد منا ينتبه، المال حلال ولا حرام؟ أنا بحكي الكلام هذا لشبابنا ورجالنا وخواتنا الموظفات. أنا ما بيكون دوامي الساعة 8 وبوصل الساعة 9، أنا سرقت ساعة، مش الساعة إلها قيمة مالية، أنا دخلت عليه مال حرام. ولما بيكون ترويحتي من دوامي الساعة 3 أو الساعة 5 وبروح قبل الدوام بساعة، أنا سرقت مال. هو صح أنا ما سرقتهوش مال نقدا، لكن هو دخل جيبي بمال حرام، هو دخل في رصيدي بمال حرام، هو دخل إلى أولادي، إلى قوت أولادي وقوت بيتي مال حرام. عشان هيك يا أخواني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه واحد من أسباب حجب الدعوة لما تدعي وتدعي 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 وما فيش استجابة لأنه في مال حرام. أطب طعمتك تستجب دعوتك. لما جاء واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، لو النبي عليه الصلاة والسلام بده يجعلها دعوة خاصة له كان قال يا رب اجعل فلان مستجاب الدعوة وخلص يكون مستجاب الدعوة، بس النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطينا قاعدة للكل أنا وإنت وليوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام أطب طعمتك تستجب دعوتك، خلي مالك حلال الدعوة بتكون مستجابة. رب أشعث أغبر ذو طمرين يرفع يديه يقول يا رب يا رب، يدعو. مش إحنا قاعدين ندعي؟ مش ملاحظين يا إخواني بندعي وبندعي وبندعي واستجابة ما فيش؟ يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. اعرف دائما وأبدا أن لقمة الحرام تحجب بينك وبين الله الدعاء. عشان هيك مهم جدا لو كنا بدنا نروح سوا على الجنة نطيب الطعمة ونطهر طعامنا. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى الجنة، ونتكلم إحنا في المال يجب أن يكون حلال، اوعى تأكل المال حرام. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه، جاءه في يوم من الأيام مسك من البحرين. كانوا زمان البلدان والأقاليم الإسلامية توزع الزكوات، فما زاد عن حاجتها تبعث به إلى العاصمة. فأهل البحرين كانوا يبعثون بالثياب ويبعثون بالمسك ويبعثون بالأدوات الطعام، يبعثون بها إلى المدينة المنورة. ووصل المسك عند سيدنا عمر رضي الله عنه، وأراد سيدنا عمر أن يقسم هذا المسك، يحتاج إلى مهارة. فكانت زوجة سيدنا عمر إنسانة عاقلة وماهرة، فقالت يا أمير المؤمنين أنا أقسمه لك، أنا بعرف أقسم عندي خبرة. فقال لا والله لا تقسمينه. طب لماذا؟ ليش يا أمير المؤمنين؟ أنا بعرف أقسم لك إياه، أنا بدي أكل منه. فقال أمير المؤمنين عمر والله لا تقسمينه. لما؟ ليعلقن بأصابعك، وإنت تقسمي في المسك رح يعلق في أصابعك الرائحة، فتمسحين بها جيدك فأشم منك ما لم يشم المسلمون من زوجاتهم. يا سلام على أمانتك يا سيدنا عمر، لهالدرجة؟ أيوة لهالدرجة، خايف زوجته لما تقسم المسك يعلق شيء من رائحة المسك في إيديها وتروح ماسحة على رقبتها، فسيدنا عمر يشم رائحة مسك من عنق زوجته والمسلمون لم يشموا هذه الرائحة من زوجاتهم، فيحاسبه الله على ذلك. لهالدرجة؟ أيوة لهالدرجة. عشان هيك لما فتحنا الدنيا كان في عنا أمانة، عشان هيك لما فتحنا الدنيا وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يخوف الأباطرة والأكاسرة ويخوف ملوك الأرض الكفرة، لأنه كان عادل، لأنه كان ماشي بالسوية. لأنه يوم من الأيام دخل لبيته فشم رائحة لحم، فقال لزوجته: من أين لك هذا؟ وعلى فكرة مبدأ من أين لك هذا هاي لازم نعرفها كويس، مبدأ الدول الآن بالطالب أنها تطبق من أين لك هذا وتسأل، ومبدأ المحاسبة وكشف الذات. سيدنا عمر كان مطبقه حتى في بيته، فلما طبق في البيت قويت عينه يسأل اللي برا، فقال لزوجته: من أين لك هذا؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، كنت أختصر في كل يوم دانقا. أنا لازم أحكي شغلة، أنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راتبه في كل يوم درهم، كل يوم راتبه درهم، الدرهم ست أجزاء، كل جزء من الستة يسمى دانق. فكان زوجة أمير المؤمنين كل يوم تصرف 5 دوانق وتوفر دانق. فقالت: يا أمير المؤمنين، كنت أختصر في كل يوم دانقا حتى اجتمع عندي 8 لحم فاشتريت به لحما. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: إذن كان يكفي عمر وآل عمر في كل يوم 5 دوانق، مدام كان يتوفر من الراتب، إذن الراتب كان فيه زيادة. يا رافع، تعال رافع وزير المالية، يا رافع احسم على أمير المؤمنين في كل يوم دانقا، واحمل هذا الطعام فتصدق به على فقراء المسلمين. احنا كاين زايد من راتبنا كل يوم دانق. انا بحكي الكلام هذا لابناء اليوم، لموظفين اليوم، التبعين المياومات والسفرات، تبعين اللي بأخذ من أموال المسلمين وبيعبي جيبته، والمهم أنا رصيدي يكبر، بس مش مشكلة مين جاع ومين عطش وأخذت من مال مين. يا رافع احسم على أمير المؤمنين في كل يوم دانقا حتى يلقى الله عز وجل وهو نظيف. يا شباب ويا بنات، يا موظفين يا موظفات، يا معشر المسلمين، لو كنت فعلا بدك تدخل الجنة ونروح كلنا سوا على الجنة ونلاقي النبي عليه الصلاة والسلام، لازم تسأل نفسك سؤال: المال اللي باكله أنا وبوكله أولادي حلال ولا حرام؟ يا ترى الفلوس اللي بدخلها على بيتي بدفع فيها إنارة الكهرباء وثمن المي وثمن اللحم والخبز والرز وكل الطعام اللي باكله في البيت أنا، يا ترى مال حلال ولا مال حرام؟ يا ترى هذا المال سأحاسب عليه بين يدي الله عز وجل؟ أنا ظلمت، أنا قصرت في وظيفة، أنا إجاني مراجع عشان يأخذ معامل وقلت له تعالي على بكرة وأنا بقدر أمشي له هاليوم؟ يا ترى لما دخلت على وظيفتي أنا كنت قاعد بحل كلمات متقاطعة وبقرأ جريدة وباكل قهوة وبشرب قهوة وباكل قاعد، والموظفين والمراجعين واقفين يستنوا فيي أخلص ولا لا؟ لو كنت بعمل هيك مالك حرام، لو قصرت في وظيفتك مالك حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بجمل له رغاء، لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره برقاع تخفق، لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بشاة تيعر. أنتوا فاهمين الحديث؟ كل واحد بيسرق شيء في الدنيا يأتي يوم القيامة وهو حامله على ظهره. طب ليش؟ لأنه الجزاء من جنس العمل. مش أنت سرقت المال خلسة وأخذت المال بدون ما حد يشوفك؟ مش أنت كنت موظف وأخذت صفطة ورق معك، ما أخذت لك معون ورق ولا شوية ورق عشان الأولاد في البيت يخرب شو يرسموا عليه؟ مش أنت كانت عندك سيارة دولة وبنزين على حساب الدولة وكنت تطلع تلف مشاوير بالسيارة؟ كل شيء انت بتاخده من مال الدوله ولا من المال العام ولا من شركه خاصه، وان وظيفتك بغير وجه حق، مش اخذته خلسه؟ طب خذ لك الجزاء يوم القيامه. تاتي يوم القيامه وانت حامل المال الحرام على ظهرك، وتخيل المال الحرام فضيحته يوم القيامه. عشان نشوف حديث النبي: لا ياتيني احدكم غدا يوم القيامه على ظهره بجمل وله رغاء. ليش رغاء؟ عشان اللي مش منتبه يشوف شايل على ظهره جمل، كاين سارق جمل في الدنيا شايل على ظهره، والجمل بيصرخ عشان اللي مش شايف يشوف. برقاع تخفق، كاين سارق ايام الدنيا قماش، طب القماش ما بيحكي، فالقماش بيطلع صوت وهو يخفق ويخفق ويخفق عشان الناس تنتبه عليه، ونقول فلان اللي سرق، عشان الجزاء يكون من جنس العمل. تخيل اللي سارق ورق، واللي سرق بنزين، واللي سرق كهرباء، واللي سرق أدوات، واللي سرق واللي سرق واللي سرق، رح يوم القيامة تيجي وانت حامل على ظهرك. طب ليش؟ عشان ترضي زوجتك، عشان ترضي ابنك، عشان تتوسع بالدنيا. ليش تحمل؟ طب ايش اعمل؟ انا على الجنة ولا على النار؟ لا انت هيك على النار. طب ايش اعمل؟ ابرئ الذمة، ابرئ ذمتك، شوف انت قديش استهلكت من مال عام ورجع بداله على نفس المكان. ابرئ ذمتك في الدنيا قبل الآخرة. لو عاوز تكون سوا على الجنة برئ ذمتك في الدنيا، رجع المال لصاحبه، رجع المال للمؤسسة اللي انت كنت فيها. اوعى تطلع من مكتبك وتارك الضوء ضاوي ويدفع فلوس. لازم تنتبه، لازم تنتبه على المال الحرام. اوعى تطعمي اولادك مال حرام وتدخل باجسادهم مال حرام، وبكره يوم القيامه تاتي يوم القيامه انت تسرق هذا المال ويكون وبال عليك بين يدي الله عز وجل. وانتبه، جاء في الاثر عن النبي عليه الصلاه والسلام ان كل درهم في الدنيا يعدل عند الله 4000 حسنه. كل درهم سعر الصرف ثابت، الدرهم في الدنيا ب4000 حسنه. تخيل تأتي يوم القيامة، أنت كم 4000 حسنة عندك؟ أنت حسناتك كلها كم حسنة؟ عشان كل درهم بتأخذه تدفع مقابله 4000 حسنة، أنت راح تطلع خسران. عشان هيك بحكي لك يا من هسا، لو بدك تكون معنا سوا على الجنة، لو بدك تدخل الجنة معنا كلنا مع بعض وندخل على النبي عليه الصلاة والسلام، أبرئ ذمتك في الدنيا قبل الآخرة، أبرئ ذمتك من مال الناس، أبرئ ذمتك من مال الدولة، أبرئ ذمتك من مال الشركة اللي بتشتغل فيها، أبرئ ذمتك من كل مال حرام دخل إلى جيبك، عشان تلقى الله عز وجل بجسد طاهر وثوب طاهر وعمل طاهر، وتدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. وأوعى الناس يغروك ويقولوا لك اترك شيء لأولادك. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو على فراش الموت، بده يموت لحظات بده يموت، فناس من اللي قاعدين حواليه قالوا له: يا أمير المؤمنين، قال: أما أنا فلست أميرا للمؤمنين، لأني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. شوف يرفض أنه يتسمى أمير المؤمنين وهو على فراش الموت. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، قالوا: لست بذاكم، لست بأمير المؤمنين، ولكن قولوا يا عمر. فقال له أحد الجالسين: يا عمر، اترك شيئا لأولادك. طب ما انت ميت وميت، وقع لك آخر توقيع بحياتك، وقع لك توقيع وملكهم بأراضي وأموال، بتقدر تصرف لسه، في عندك صلاحية الصرف من خزينة الدولة، اصرف. يا عمر اترك شيئا لأولادك. شوف الجواب، فقال: والله لا اترك لهم شيئا، ان كانوا صالحين فسيغنيهم الله من فضله، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن كانوا صالحين فسيغنيهم الله من فضله، وإن كانوا عاصين فوالله لا أترك لهم مالا يتقوون به على معصية الله وأحاسب عليه. شوف النظرة، إذا مؤمنين الرزق من الله، وإذا عاصين مش راح أتحاسب عليهم. أوعى يكون هدفك في الدنيا أجمع وأجمع وأجمع من أي مكان، حلال ولا حرام، عشان أترك للأولاد شوية أراضي ولا شقق ولا عمارات ولا فيلل ولا سيارات، وإنت يا مسكين تتحاسب بكرة يوم القيامة. وأوعي أنت يا أختي وإنت يا أخونا، أوعى تطلب من أبوك ولا من والدك من والدتك هات وهات وهات، وأنت عارف أبوك دخله محدود، فتبدأ تضغط عليه وتضغط عليه فتزل قدمه في النار عشان يرضيك. أوعى تقبل أن يكون رضاك أو رضاك عشان نمشي زي صاحباتنا ونمشي زي أصحابنا ونلبس زيهم ونصرف زيهم وموبايلاتنا تكون على أحدث موبايل وخلوياتنا وأجهزتنا وتلفزيوناتنا وبيوتنا، نطلب ونطلب ونطلب، ويجي الأب المسكين اللي دخله محدود يبدأ يأخذ من مال الحرام عشان يرضيك. تخيل أنت بترضى تأخذ مال حرام وأبوك يدخل جهنم عشان أقول معي موبايل حلو ولا لابس لبسة حلوة، تدخل أبوك النار وتدخل زوجك النار وتدخل أبوك النار عشان أنت تنبسط ويدخل أبوك جهنم. أبدا مش لازم نرضى بالحكي، لازم يكون شعارنا سوى على الجنة ولو كنا فقراء، وسوى على الجنة ولو كان الدخل محدود، وسوى على الجنة ولو كان في ضيق في الدنيا، عشان الفرج والسعة غدا عند الله عز وجل. لازم يظل شعارنا دائما سوى على الجنة، ونحكي الحكي هذا في الدنيا عشان نعمل له، وبكرة يا رب كلنا نكون ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام ونكون كلنا سوى على الجنة. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.